الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد شرع الصيام لأجل الترقي في أعمال التقوى، فكان رمضان مضمارا للمتسابقين فيها وميدانا للمتنافسين على أجورها، فتحصل التقوى بنياتها وأعمالها وأخلاقها. إن رمضان يحل علينا ضيفا مضيافا يكرمنا إذا أكرمناه، فتحل بحلوله البركات والخيرات، يقدم علينا فيقدم إلينا أصنافا من الإتحافات والنفحات. ضيف لكنه مضيف، وربما يكون الواحد منا في ضيافته للمرة الأخيرة وهو لا يدري، أو ربما ينزل هو في ضيافة غيرنا بعد أعمال قصيرة. فهل أكرمنا ضيفنا؟ وهل تعرضنا لنفحات مضيفنا؟ يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله جل وتعالى عليه. ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فرؤي في النوم سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلى وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه الإمام أحمد وهو صحيح. نصوم رمضان في كل عام، وهم أكثرنا أن يبرئ الذمة ويؤدي الفريضة، فليكن همنا أيها الأحبة لهذا العام تحقيق معنى صومه إيمانا واحتسابا، ليغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وهي كثيرة. نحرص في كل عام على ختم القرآن مرات عديدة، فلتكن إحدى ختمات هذا العام ختمة بتدبر وتأمل في معانيه، بنية إقامة حدوده قبل سرد حروفه. يتزايد حرصنا في أوائل الشهر على عدم تضييع الجماعة مع الإمام، فليكن حرصنا في هذا العام طوال الشهر على إدراك تكبيرة الإحرام. نخص رمضان بمزيد من التوسعة على النفس والأهل من أطايب الدنيا الدانية، فليتسع ذلك للتوسعة عليهم بأغذية الروح العالية في كتاب يقرأ أو شريط يسمع أو لقاء يفيد. نحرص على اكتساب العمل النافع لأنفسنا، فليكن النفع متعديا في هذا العام بنصائح تسدى أو بكتب تهدى، لعل الله جل وتعالى أن يكتب في صحائفنا حسنات قوم دللناهم على الخير. فالدال على الخير كفاعله، لنفسك يا عبد الله ولأهلك من دعائك النصيب الأوفى في كل عام من رمضان، فلتتخلل عن هذا البخل في شهر الكرم، فهناك الملايين من أهليك المسلمين يحتاجون إلى نصيب من دعائك الذي تؤمن عليه الملائكة قائلين: ولك بمثل. إن للقرآن مذاق خاص في رمضان، ولقيام ليالي رمضان خصوصية عن بقية ليالي العام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن للقيام روحا كما أن للصيام روحا، وروح القيام هي الخشوع والخضوع والإخبات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في صلاة القيام: لا يمر بآية تخويف إلا وقف وتعوذ، ولا بآية رحمة إلا وقف وسأل. استحضر يا عبد الله عند قيامك في هذا العام أنك تمتثل لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام وحده بالصلاة لا يكفي ما لم يكن القلب قانتا لله عز وجل. وتذكر وأنت تطيل القيام بين يدي الله عز وجل وقوف الناس في القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقيامك يوم قيامتك سيقصر وسيسهل بمقدار طول قيامك لله جل وتعالى في حياتك الدنيا. إن الله جل وتعالى ينزل إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه إلى سماء الدنيا كما ثبت في الحديث، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وليل المسلمين تحول في عصرنا مع كل أسف إلى نهار، بعضه يعمر وأكثره دمار، فلا تفوت ساعات التنزل الإلهي في ليالي رمضان كفواتها عليك في بقية ليالي العام. واسأل نفسك يا أخي الحبيب، أين ستكون في ثلث الليل هذا في هذا العام؟ هل في لقاء مع الله؟ أم في نوم عن مناجاة الله؟ أم في سهر على معصية الله؟ لقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الرجل بال الشيطان في أذني. فإذا كان هذا فعل الشيطان في من نام عن الطاعة، فما هو فعله في من سهر على المعصية؟ وإذا كان البعض يستثقل السهر في عبادة الله عز وجل، فما بال هذا الشهر يطول في الغفلة عن الله؟ لقد قيل للصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قيدتك خطيئتك. لا بد من توجيه إراداتنا في العمل نحو الإخلاص لله جل وتعالى بنية التقرب إليه واحتساب الأجر عليه. لا تظن يا عبد الله أن الإخلاص أمر هين، والله إنه ليس بالأمر الهين، فإن معول الأعمال عليه ومصائر العباد راجعة إليه، فمن عالج النية نجا ومن تعجلها لدنياه هلك. قال سهل التستري رحمه الله تعالى: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأن النفس ليس لها فيه نصيب. فقبول أعمالك يا عبد الله كلها في رمضان وفي غير رمضان لن يكون الجزاء فيه إلا على قدر النية والاحتساب، وهما عين الإخلاص. فالصيام والقيام وإحياء ليلة القدر وتلاوة القرآن وغير ذلك من أمر الدين يشترط فيه هذا الإخلاص وذلك الاحتساب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: انظر يا مسكين إذا قطعت نهارك بالجوع والعطش وأحييت ليلك بطول السجود والركوع، إنك فيما تظن أنك صائم وأنت في جهالتك جازم. أين أنت من التواضع والخضوع؟ أين أنت من اللذة لمولاك والخضوع؟ أتحسب أنك عند الله من أهل الصيام الفائزين في شهر رمضان؟ كلا والله، حتى تخلص النية وتجردها وتطهر الطوية وتجودها وتجتنب الأعمال الدنية ولا تردها. انتهى كلامه رحمه الله. رمضان شهر شريف، فحرمته الزمانية كحرمة الحرم المكانية، وقد استمد حرمته ومكانته من نزول كلام الله جل وتعالى فيه. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فحق لشهر تنزلت فيه آيات الهداية والبيان لكل بني الإنسان أن تكون لأوقاته حرمتها وعظمتها عندهم جميعا. فالكتب السماوية قد تنزلت فيه، فهي بينات الهدى والفرقان المنزلة قبل القرآن. روى الإمام أحمد في سنده من حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. ولهذا فإن للزمان في رمضان خصوصية وقيمة، فمن أضاع أوقاته فقد قصر وظلم نفسه. إن رمضان ميزان ومقياس نفيس نقيس به مدى الغبن الحاصل في الأعمال والأوقات. فهناك من يغبن، هناك من يغبن في العشر الأوائل من شهره على أمل أن ينشط في أوسطه أو آخره، فيقصر في نوال الفضل، وهناك من ينشط في أوله لكنه يكسل في أوسطه وآخره فيقصر أيضا في نوال الفضل انشغالا عن الطاعات أو استثقالا لها، وهناك من يغبن نفسه في الشهر كله فيخرج منه كما دخل فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ربما أسوأ مما دخل فيه، لأنه هجر القرآن في شهر القرآن وأفطر قلبه وإن صام بجسده، ونام عن القيام والعبادة وأقام شهر الطاعة في سهر الغفلة. يا مذهبا ساعات عمر ما لها عوض وليس لفواتها إرجاع، أنفقت عمرك في الخسار وإنه وجع ستأتي بعده أوجاع. إن رمضان شهر كريم، ولما كان القرآن المنزل فيه كريما كما وصفه منزله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم، ولما كان منزل هذا القرآن كريما كما وصف نفسه سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ولما كان من تنزل بهذا القرآن وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كريما كما وصفه القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ولما كان من تنزل عليه هذا القرآن كريما بل هو من أكرم الناس لأنه أتقى الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا جرم بعد كل هذا أن يكون القرآن باعثا لأعلى درجات المكارم في الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليتمم مكارم الأخلاق إلا وقد تحلى بها وتخلى عن أضدادها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لما سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن. فمكارم الأخلاق التي توزعت في أكارم العالمين من الأنبياء والأتقياء والصالحين تجمعت في شخص سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فجمع الله جل وتعالى في أخلاقه ما تفرق في أخلاقهم جميعا، والقرآن الذي تخلق به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال غضا طريا يانعا كما أنزل، والرسول الذي تخلق بهذا القرآن لن تزال سيرته حاضرة حية بيننا. فحري بك يا عبد الله وأنت في شهر الكرم والمكارم أن تضع لنفسك غاية كبرى في الوصول إلى حظ وفير من مكارم تكمل به إيمانك في شهر الصيام، فإن أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. اقترن شهر رمضان بالقرآن، وذلك لأنه الشهر الذي أنزل فيه ذلك الكتاب العظيم كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واقتران رمضان بالقرآن له صلة بفرض الصيام فيه، فالصوم من أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية الحاجبة عن رؤية الأنوار الإلهية المبثوثة في القرآن. فبعد الحديث عن فرضية الصيام كتب عليكم الصيام جاء الحديث مباشرة عن ماذا؟ عن تنزل القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليكون شهر رمضان مخصصا بالصيام لأجل القرآن. ولا عجب بعد ذلك أن يقال عن رمضان أنه شهر القرآن، وقد فهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى هذا المعنى جيدا ووعوه جيدا، وعلموا أن وظيفة رمضان الكبرى هي الاعتناء بالقرآن والقيام بالقرآن والصيام لأجل تخلية الذهن للقرآن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه الإمام أحمد وهو صحيح. إن اهتمامك يا عبد الله بالقرآن في رمضان تلاوة ومدارسة وحفظا ينبغي أن يكون بداية لتصحيح مسارك مع القرآن حتى تكون من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وحتى لا تكون من الهاجرين له المستجلبين غضب ربهم وشكوى رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فليكن لك بالقرآن في رمضان ورد أو حزب تستمر به بعد حتى تكون من أهل الذكر لا من أهل الهجر، فتحزيب القرآن سنة لكنها مهجورة كادت تضيع بين أهل الدعوة والالتزام، فضلا عن عوام الناس. كانت بيوت السلف تظللها في رمضان هالات النور وسحابات الرحمة، فالمروي عنهم أن بيوتهم كان لها بالقرآن دوي كدوي النحل. فأين بيوتنا يا عباد الله عن هذا؟ ومن مكرمات الأيام المعدودات في شهر الصيام أنها مجال للتغيير والتقويم على مستوى الأسرة كشأنها على مستوى الأفراد. فإذا كان فرض كل فرد فينا أن يتعاهد نفسه بالمراجعة والتقويم في شهر الصيام، فإن من واجبه أيضا أن يباشر تقويم أهله وأسرته في هذا الشهر الكريم، لأنه راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إن شياطين الجن رغم تصفد مردتها وسلسلتهم في رمضان يتحالف بقيتهم من غير المردة مع شياطين الإنس لإفساد ذلك الشهر على عباد الله، فإنهم يتسابقون حتى قبل أن يبدأ الشهر بشهور لكي يملأوا الأيام والليالي الرمضانية بما يمرض القلوب، وبدلا من الاستكثار من خصال الخير والتسابق فيها يستكثرون من الأفلام والمسلسلات والفكاهات والمسابقات واللقاءات الموجهة القميئة غير البريئة التي لا تفسد في الأرض فقط بل تملأ الفضاء بالغثاء الغث والخلق الوضيع. ومن عجيب أمر العابثين بحرمة الزمان في رمضان أنهم يغررون بالأمة فيضاعفون أمامها في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وجبات حافلة بالمفطرات المعنوية من مغريات الشهوات، فيتقلب المرء في أيام رمضان وهو يظن أنه صائم وقد تسحر بالشرور وأفطر على الفجور وتقلب في مساخط الله جل وتعالى بين سحوره وفطوره. والمفطرات المعنوية أيها الأحبة، المفطرات المعنوية من الشهوات المحرمة في رمضان ليست مقصورة على تلك المتعلقة بشهوات العيون والآذان والفروج، بل إن منها ما يتعلق بشهوات البطون، فقد تكون أموال الإنسان محرمة فتستجلب بها الأطعمة فتكون مثلها محرمة. والإنسان يخطئ كثيرا عندما يظن أن الطعام مجرد مواد تدخل في الجسد ثم تخرج منه، ويزداد خطورة عندما يظن أن ما يدخل في جوفه من حلال أو حرام يكون سواء، بحيث لا يؤثر ذلك على وظائف الأعضاء. مسؤوليتك أيها المسلم أن تقوم بدور في رمضان للتصدي لحملات تصدعة الأرواح التي يقوم عليها لصوص مهمتهم سرقة القلوب أيام الطاعة، حتى لا ترق بتلاوة ولا صيام، ولا تصبر على ذكر أو طول قيام، ولا ترعوي بحفظ سمع ولا بصر ولا فؤاد. اسمع قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لتعلم أن كل منا سيسأل عن هذا السمع وعن هذا البصر وعن هذا الفؤاد، سواء عن نفسه أو عمن استرعاه الله جل وتعالى من أهله أو رعيته، وما استحفظه الله جل وتعالى من أمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرأيت يا عبد الله إلى من ترك أهله في الشهر الكريم يضيعونه ويفوتون أيامه ويضحون بلياليه أمام هذه المفسدات؟ هل هذا الإنسان قد وقى أهله من النار؟ أرأيت إلى من أهمل طاعتهم فيه كما يهملها في غيره؟ هل هذا الإنسان قد اتقى الله جل وتعالى في أهله وفي أسرته؟ باشر يا عبد الله، باشر أحوال أسرتك وأولادك في حفظ الصيام، واصحبهم في الذهاب للتراويح والقيام، وتفقد أحوالهم مع القرآن، وراقب ترقيهم في مراتب الطاعة والإيمان، وبخاصة في الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ورمضان موسم لإقامة شعائر الله عز وجل ولزمانه حرمة ضمن حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن تعظيم حرمات الله في شهر الصيام ألا ندخل فيه على أهلنا ما يعكر صفو أيامه ولياليه بصور الفحش والبذاء وأصوات الغناء والخنا التي تنسي الناس القرآن حتى في شهر القرآن. وأيضا من تعظيم حرمات الله جل وتعالى في شهر الصيام ألا نترك أبناءنا يضيعون فيه ويضيعون فيه الصلوات مع الجماعة، لأن في هذا إضاعة للنفس وتعريضا لها إلى سبل الهلاك. وأيضا من تعظيم حرمات الله سبحانه في شهر الصيام مع الأبناء أن نحيي فيهم خلق الحياء، وعلى رأس ذلك الحياء من الله، فهو لب الصيام وروح الصيام وخلق الصائمين وسمتهم. وأيضا من تعظيم حرمات الله في شهر الصيام ألا نحوله من شهر إمساك إلى شهر استهلاك، ومن موسم ذكر وصلوات إلى موسم غفلة وشهوات، فيرتسم في مخيلة الأجيال أن شهر رمضان هو موسم الترف والترفيه ومناسبة للسفاهات والتفاهات التي تحول ليله إلى نهار غفلة. يمكنك يا عبد الله أن تجعل رمضان أخي المسؤول عن رعيته برنامجا مطولا من 30 يوما، فتحوله إلى مخيم منزلي لدورة مكثفة للأسرة الكريمة، تعيد فيها ربطهم صغارا وكبارا بالقرآن، فتتعاهد أحوالهم فيه وتراجع معهم ما حفظوه، وتسترجع معهم ما قد نسوه، وتناقشهم فيما فهموه وتعلموه. وفي برنامج رمضان المنزلي هذا يمكنك يا عبد الله أن تعيد تأهيل أهلك لسلوك درب الاستمساك بالهدي النبوي، ولتكن البداية ربطهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام. ويمكنك في برنامج رمضان المنزلي هذا أيضا أن توطن أسرتك على أخلاقيات الإسلام من خلال التآلف مع أخلاقيات الصيام التي تحض على حفظ الأسماع والأبصار والأفئدة، وتدعو إلى الجود والسماحة ولين الجانب وحب الخير للناس. وفي برنامج رمضان المنزلي أيضا تستطيع يا عبد الله تعويد أهلك وأبنائك على تعظيم الحرمات الدينية بتعظيم حرمة رمضان الزمانية، فمن يصوم رمضان لله يصون ما بعده وما قبله أيضا لله. فالقربى من الله والزلفى إليه لا تقتصر على شهر دون شهر. انتبه، فإنك فرد في جماعة كبيرة، وكل فرد في جماعة المسلمين تلك له عليه حقوق، كما أن لك تجاهه واجبات. وأولى لك وأحرى بك أن تتحرى أحوال إخوانك في شهر الجود وتتفقد احتياجاتهم في شهر الكرم، فمن إخوانك من قد لا يجد تمرات يفطر عليها، أو مذقة لبن يبل ريقه بها بينما قد تتزاحم الأصناف على مائدتك، فلا تدري بأي صنف تبدأ وبأيها تنتهي. قد تتقلب في مراتع الراحة آمنا، وفي منازل الهدوء والسكينة مطمئنا، وفي إخوانك من ينامون تحت مطارق القلق ويصحون على هجوم المخاطر في بلدان تتلون فيها البلاءات خوفا وجوعا وبردا وحرا مع نقص في الأموال والأنفس والثمرات. وقد تتعدد مراكبك وتتنوع مفارشك وتتلون أصناف متاعك وأقسام أموالك، ومن إخوانك من لا يجد مثوى يؤويه أو مسكنا يداريه أو مركبا يحمله إلى مسيس حاجته وعاجل ضرورته. وقد تهنأ أيضا بالصحة والعافية في رفاهة وسعد وطمأنينة ورغد، وغيرك من الإخوان يقارعون الشدائد ويقاسون المرض ويتشوقون إلى كرام من أمثالك يباشرون أحوالهم أو أوفياء يتذكرون معاناتهم. وفي أخريات الشهر قد تحار في أي شيء تختار لأبنائك من طيب المطعم والملبس واللعب، ولك أخ آخر يحتار أي أبنائه يعطي وأيهم يمنع من ضيق ذات اليد وشح أولي النعم. أخي الكريم، عندما تجود على إخوانك فاعلم أنك إنما تجود على نفسك، وأنت بعطائك تقرض رب العالمين قرضا حسنا، سوف يوفيه لك في يوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، سوف تلقى عطاءك وتقطف ثمرة جودك في يوم فقرك وظرف ضرورتك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ ما من موسم من مواسم العام يعان فيه الإنسان على أعدائه مثل شهر الصيام، فعدو الإنسان الأكبر هو الشيطان الرجيم وذريته، يقيدون في رمضان، ويمكن المؤمن من إلحاق الهزيمة بهم في هذا الشهر، ليكون في ذلك دربة له على مواجهتهم في بقية العام. والمعركة الكبرى للإنسان مع الشيطان لا تنتهي، ولعل في هدنة رمضان فرصة لالتقاط أنفاس الإيمان لجولات أخرى يرغم فيها أنف اللعين، وتعان النفس على الصمود أمام نزعه ونفثه ونفخه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: أبشروا يا معشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد تفتحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة، اقصموا ظهره بكلمة التوحيد. فهو يشكو ألم الانكسار في كل موسم من مواسم الفضل، ففي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار، غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. ويبقى عدوان للإنسان بعد عداوة الشيطان، وهما النفس الأمارة بالسوء والهوى المضل. وللإنسان أيضا عليهما أعوان في رمضان وفي غير رمضان. فالنفس الأمارة بالسوء يستعان عليها بالقلب الحي السليم الذي ينازعها في منازعها ويوجهها إلى وجهات المعالي بترفعه عن سفاسف الأمور. وأما الهوى فإنه يغالب بالعقل، فما أنعم الله جل وتعالى على هذا الإنسان بالعقل إلا أنه عقال لهذا الهوى يمنعه من الخفة التي تطير به إلى الهاوية. فما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى كل هاوية ويقوده إلى كل داهية. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لسانك يا عبد الله، لسانك له عبادة في رمضان، بعضها ذكر وبعضها صمت. فالصمت من معاني الصوم، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصومها المنذور كان صمتا وسكوتا عن الكلام. أما الصمت المطلوب في صومنا فهو الإمساك عن ذنوب اللسان والكف عن آفات النطق. فالنطق والكلام آفات هي حصائد الألسنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وإذا لم يحفظ الإنسان لسانه من تلك الآفات المحرمة في صيامه فماذا يفيده صومه؟ وهل تتحقق به التقوى المنشودة من الصوم؟ إن آفة واحدة يا عبد الله من آفات اللسان، وهي قول الزور، تذهب بروح الصيام وتزهقها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن تصديع وتكسير جدار الصيام بتلك الآفات، فيصبح غير صالح لأن يكون جنة أو وقاية. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرئ صائم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كم من صائم عن الطعام، مفطر بالكلام، دائب على القيام، لكنه مؤذن للأنام، فهو من لسانه وفعله مأزور، وعلى صيامه وقيامه غير مأجور. مشكلتنا أيها الأحبة، مشكلتنا أننا قد لا نتصور الثمن الباهظ الذي يمكن أن ندفعه لقاء امتلاء صحائفنا بحصائد السنة وأصنة الكلام. ولتقريب الأمر لكي أقرب لكم هذا الأمر، نتصور أن مكالماتنا ومحادثاتنا خلال عام مثلا جاءتنا بها فاتورة كفاتورة الهاتف، لكن فيها عدد المكالمات ووقتها وما فيها من حق وباطل وخير وشر، وكم احتوت من ثواب واشتملت على إثم، فكم ستكون صفحات تلك الفاتورة، وكم سندفع مقابل كل صفحة منها من العجائب. من العجائب أيها الأحبة أن أحدنا إذا تسلم فاتورة الهاتف التي تسجل مكالماته في دقائق لا تقاس بساعات وأيام عمره، ثم وجد في تلك الفاتورة بدقائقها وثوانيها عالية التكلفة، فعليا تصبب عرقا وتأمل في مكالماته هذه التي جلبت عليه تلك التكلفة العالية، هل تستحق أن تدفع فيها هذه المبالغ؟ وهل كانت لها قيمة توازي هذه التكاليف؟ بعض الناس يأخذ نفسه بحزم زائد فيطلب أن يكون هاتفه للاستقبال فقط وليس للإرسال، حتى لا يضطر لدفع تكاليف الإرسال، والحصيف يفعل ذلك مع لسانه. عندما يحيل بعض مهامه إلى الأذن حيث يسمع أكثر مما يتكلم، فهو يخشى ألا تكون له قدرة على سداد فواتير كلامه يوم الحساب. شهر رمضان شهر الصبر الذي يصبر المرء نفسه فيه عن الإمساك عن المفطرات مادة ومعنى، وهو الشهر الذي يثبت الطائعون فيه أن صبرهم لله، هو ثباتهم معه على حكمه، فلا تزيغ قلوبهم عن الإنابة ولا جوارحهم عن الطاعة. إن حاجتنا معاشر الأحبة إلى الصبر في هذا العصر تتضاعف أضعافا كثيرة عن حاجة الناس في العصور قبلنا، وذلك بسبب هذه الهجمة، هجمة الفتن التي تتقلب بين فتن الضراء وفتن السراء، وكلاهما يحتاج إلى الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على الأقدار المؤلمة. فالأيام التي نعيشها هي والله أعلم أيام الصبر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيه أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فالمؤمن في هذا العصر محتاج أشد الاحتياج إلى مضاعفة قدراته على الصبر، مستعينا بالله في ذلك حتى يتمكن أن يواجه صروف الدهر وتقلبات زمن الغربة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وهو لن يستطيع القبض على الجمر يعني حقوق هذا الدين إلا بالاستعانة بالله عز وجل وبالصلاة، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والعصر الذي نعيشه أيها الأحبة عصر مليء بالعقبات، عصر مليء بالتحديات التي يواجهنا بها أعداء الملة وخصوم الشريعة ويصابروننا عليها، ولا مناص أمام أهل الإسلام إلا أن يصابروهم في ذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فالفلاح في مواجهة الخصوم يستوجب استدعاء كل طاقات الصبر والمصابرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. فالصبر عدة تسبق كل إعداد وتستمر بعد كل إعداد، والصبر بضيائه يكسب الصوم نورا على نور، فتتضاعف فيه الحسنات وتزداد الأجور، وملمح الصبر واضح في ذلك. فالصابرون تضاعف أجورهم كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنت في صومك يا عبد الله تلقى من نفحات الصبر عطاء عاجلا هو مشراك قبل العطاء الآجل الذي لا يقادر قدره ولا يدرك سره. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكما أن رمضان شهر الصبر فإنه أيضا شهر الجهاد، وليست مصادفة أن تكون انتصارات المسلمين الكبرى في رمضان، لقد كانت أولى انتصارات المسلمين وهي في غزوة بدر الكبرى في 17 من شهر رمضان في العام 2 من الهجرة النبوية الشريفة، وفي 20 من شهر رمضان من السنة 8 كان فتح مكة المكرمة التي أعز الله جل وتعالى به الإسلام وأهله، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا. وفي 18 من شهر رمضان لعام 92 للهجرة فتح المسلمون الأندلس وقامت بها خلافة زاهرة. وفي 26 من شهر رمضان من عام 33 و200 فتح المسلمون مدينة عمورية بقيادة المعتصم بالله الخليفة العباسي. وفي 24 من رمضان من عام 66 و600 انتصر المسلمون على الصليبيين انتصارا كبيرا، واسترد القائد الإسلامي الظاهر بيبرس مدينة انطاكيا. وفي 15 من شهر رمضان لعام 68 و600 انتصر المسلمون على جحافل التتار في معركة عين جالوت بقيادة الملك القائد المملوكي سيف الدين قطز، ولم تقم للتتار بعدها قائمة بعد أن كانوا قد غزوا العالم الإسلامي وأسقطوا دار الخلافة العباسية في بغداد. وأخيرا، هل لك في مناسبة تستدرك فيها ما فات من عمرك؟ هل لك في ساعات تضاعف الأعمال فيها بالآلاف والمئات؟ هل لك في أمسية تصافحك فيها الملائكة وسيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام فيسلمون عليك ويدعون لك ويؤمنون على دعائك؟ هل لك يا عبد الله في لحظات إن وافقتها أخرجتك من ذنوبك التي قدمتها؟ هل لك في ليلة لا تدرك قدرها العقول ولا تفي بوصفها الألسنة؟ إنها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، فإن فزت فيها فأنت الفائز، وإن حرمت منها فأنت المحروم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إذا شهدت ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا ربي، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا، ربي فاعف عنه وعافه فلا أنت أولى من عفا. واحرص يا عبد الله ألا يفوتك العمرة في رمضان، فإنه مشروع مندوب إليه وعمل صالح يتسابق عليه. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحدى نساء الأنصار شكت إليه فوات الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعادل حجة، وفي لفظ: تعدل حجة معي، رواه مسلم. إن هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان يأتي في سياق السباق المشروع في مضمار المسارعة للخيرات في شهر الصيام. فتصور وأنت تؤدي شعائر تلك العمرة المباركة أنك تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفوز بأجل صحبته في حجته الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام. وتمثل نفسك في الحرم وأنت تطوف معه وتسعى وراءه وتصلي خلفه وتقف قريبا منه في الملتزم، وتشرب من يديه الشريفة شربة هنيئة من ماء زمزم، وتؤهلك ذلك للشرب من ماء الكوثر. عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب العجب من اللاعب الضاحك في يوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. انتهى كلامه رحمه الله. وفي آخر الشهر: يا ليت شعري من المقبول فتقدم له التهاني، ومن المحروم فتقدم له التعازي. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المحروم جبر الله كسرك. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.